طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. يعلمنا التاريخ أن بركة الرب تتبع التبشير الواضح والقوي، فقد أحيا الإصلاح محورية التبشير، حيث أعلن مارتن لوثر وجون كالفين وجون نوكس وزوينغلي الحق ببسالة. وأحد نتائج الإصلاح البروتستانتي أن الكنائس أعيد تصميمها ليحتل المنبر المكان الأول. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو العظة الأولى، وهذه مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني بدءا بالآية 14 وإلى 28، وهذا نصها: فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأن الساعة 3 من النهار، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سور الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. كنا قد اكتشفنا أعزائي من خلال دراساتنا السابقة بعض الحقائق الرائعة حول أحداث يوم 50، فقد كان ذلك تحقيقا لوعد الله الموجود في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 8، عندما قال المسيح لرسله: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذا ما حدث حقا في سفر الأعمال الأصحاح الثاني. بدأ يوم 50 المعلن في الأصحاح الثاني بانسكاب الروح القدس. كانت المعمودية والآيات الخارقة التي صاحبت حلول الروح القدس ضمن خطة الله الهادفة إلى ولادة كنيسة العهد الجديد، وكان استعلان قوة الله من خلال ألسنة لم يتعلمها متكلموها، كانت تلك برهانا آخر على أن هذا الحدث لن يتكرر، إذ كان ذلك نهاية للعهد القديم وبداية للجديد. ناقشنا أيضا الكيفية التي بها استجاب الحاضرون للحدث. كانت هناك 3 استجابات تخللها الآتي: تخبرنا الآية 12 من الأصحاح الثاني أن الجميع تحيروا وارتابوا. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ الآية 13 تخبرنا أن آخرين رفضوا الأمر واستهزأوا. مكتوب: وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. فما كان من الرسول بطرس إلا أن قام بمواجهتهم جهارا كردة فعل لما حدث. كان واقفا أمام رواق سليمان حيث كان التلاميذ مجتمعين محاطين بالألوف من الناس. بدأ بطرس عظته التي كانت أول عظة في العهد الجديد. عادة ما تكون العظات الأولى للمتكلم مجرد تجارب مؤلمة يتلعثم فيها ويتردد. أتذكر أول عظة ألقيتها كمراهق أثناء اجتماع للمراهقين الليلي. حدث ذلك عندما سيطر المراهقون على خدمة المساء التي كانت كارثة بامتياز. أتذكر كيف اجتاحني رعب وأنا أعظ عن كيفية بناء نحمية أسوار أورشليم. وبعدها لمست كيف كان الحضور لبقا معي رغم تلعثمي في الموضوع. قرأت عن واعظ دعي ليعظ لأول مرة في حياته قبل أن يصعد إلى المنبر. تذكرت سيدة في منتصف الخدمة وقبل العظة بقليل أنها نسيت إطفاء الفرن في البيت. كتبت بعجالة ملاحظة في ورقة صغيرة أعطتها لأحدهم ليوصلها إلى زوجها الموجود في جوقة الترنيم. لم يفهم السيد قصد السيدة ووضع الورقة على المنبر أمام الواعظ. الأمر الذي جعل الواعظ يتوقف عن وعظه ثم يقرأ الورقة بصوت مرتفع: رجاء اذهب إلى البيت واطفئ الغاز. ما من شك بأن الحضور يؤثر على الواعظ بطرق شتى. أما بطرس فلم يتأثر بالألوف الكثيرة الموجودة حوله وهو يعظ عظته الأولى. أخي الكريم، وعظ الحق الموجود في الكتاب المقدس شيء رائع ودعوة مقدسة حقا. هذه في الحقيقة أولوية العهد الجديد الموضحة في كلام المسيح عندما أوصى تلاميذه حسب إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين 19 و20، وقال: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وثم أضاف: وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. ونحن نرى هذا جليا في سفر الأعمال، إذ تتكرر كلمة علم ويعلم وعظ ويعظ مرارا وتكرارا في هذا السفر. مثلا في سفر الأعمال الأصحاح 4 والآية 2 نقرأ: متضجرين من تعليمهما الشعب. تعليم. في الأصحاح 5 والآية 42 نقرأ: وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. ثم في الأصحاح 8 والآية 4: فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. كانت خدمتهم امتدادا لخدمة المسيح نفسه. وهنا لابد من الإشارة أن التاريخ يعلمنا أن بركة الرب تتبع التبشير الواضح والقوي. البركة تتبع التعليم بالكلمة، بكلمة الله. فقد أحيا الإصلاح محورية التبشير، حيث أعلن مارتن لوثر وجون كلفن وجون نوكس وزوينغلي الحق ببسالة. واحد نتائج الإصلاح البروتستانتي أن الكنائس أعيد تصميمها ليحتل المنبر المكان الأول، ويدل ذلك على مركزية المنادات بالكلمة بالنسبة لمهمة كنيسة العهد الجديد. جيلنا في هذه البلاد يحتاج، وفي هذه الساعة بالذات، إلى المنادات بالكلمة، إلى تعليم الكلمة، لأن التعليم الكتابي أصبح يفقد الأولوية في عدد من الكنائس. من حين لآخر تصلني دعوات من كنائس عبر البريد، ورغم جهلي لعقائدهم أستطيع التعرف على نوع تلك الكنائس بمجرد قراءة الآتي. مثلا تصف أحد الكنائس نفسها كالآتي: أكثر الكنائس إثارة في المدينة. كنيسة ثانية تصف نفسها بالآتي: ترى متى كانت آخر مرة مزحت فيها في الكنيسة؟ أما الوحيدة التي جذبت انتباهي بشكل خاص فكانت الآتية: تخفيضات على حلويات الدونت. كانت ذلك دعوة مغرية. للأسف نادرا ما نقرأ في إعلانات الكنائس كلمات المنادات بالكتاب المقدس أو بأن عظاتنا تشرح الكلمة الحية. للأسف يتبين أن هذه الكنائس وتلك أصبحت ضحية لاستراتيجيات التسويق التي تنصح قادة الكنائس ألا يحرجوا أو يوبخوا أحدا، وتقول لهم إنه عندما يأتي غير مؤمن إلى كنائسكم لابد أن يجد كل شيء ممتعا ومثيرا للاهتمام. تكونون بذلك قد حققتم أهدافكم وتستحقون أن تدعوا أصحاب كنائس ملائمة للجميع. إن أردت أن تبني كنيستك فلا تصدر أحكاما ولا تكن غير متسامح مع الزيف، فهذا ينفر الناس تلاءم مع العصر. وبالتالي هل هكذا كان نوع العظة التي قدمتها كنيسة العهد الجديد؟ أليس من اللائق أن تكون العظات التي تقدمها الكنيسة مبنية على كلمة الله؟ دعوني أقرأ على أسماعكم إعلان كنيسة كبيرة في بلادنا: لا وجود للنار وبحيرة الكبريت هنا، لا وجود للتعصب، بل يوجد هنا الخطاب العملي الذكي. تتميز خدماتنا بعدم الرسمية. لن تسمع من يهدد الناس بالجحيم أو يدعوهم خطاة. هدفنا أن يشعر الإنسان بالترحاب. تتميز إجابات راعينا بذكر اسم الله، لكن بطريقة لبقة جدا لكي لا تحس بثقل عليك. لن يستعمل واعظنا كلمة جحيم أبدا، إنه الإنجيل المخفف. كارزنا كارز خلاص ديانة القدم، لكن بثلث الشعور بالذنب. أما جون ماكارثر واعظ كتابي فكتب هذه الكلمات، قال: في سعيها نحو جذب اهتمام الناس تركز كنيسة اليوم على برامج مختلفة ومناهج وطرق مختلفة، ليس كلها مسببا للضرر. البعض منها يمكن أن يكون مساعدا إذا استعمل بطريقة مناسبة، لكن في كل هذا تمت التضحية بأولوية المنادات بالكلمة في زحمة النشاطات والبرامج. أما الآن فلنعد إلى أول عظة ألقيت في عصر النعمة الجديد، وهذا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني بدءا بالآية 14. أقرأ ثانية الآيات الأولى: فوقف بطرس مع 11 ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، وصوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. الساعة الثالثة كانت تشير إلى 9 صباحا مستمعي الأفاضل. كانت أول وجبة اليوم في الساعة 4 من النهار، أما يوم السبت فكانت تقدم فيها وجبة أكبر في الساعة 6 من النهار، أي في منتصف النهار في الساعة 12. كان بطرس يقول لهم إن هؤلاء ليسوا سكارى، لم يتناولوا بعد فطار الإصباح، ولا زالت هناك 3 ساعات تفصلنا عن معاد الغداء. كان انتقاد الجمهور سخيفا عندما استهزأوا قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة، لذلك بدأ بطرس عظته بإقناعهم بأنهم ليسوا سكارى وبخهم. ثم اقتبس بطرس من كلمة الله، عاد في نصه إلى ما جاء في رسالة النبي يوئيل في العهد القديم، وتلا على أسماعهم بعضا مما جاء في تلك النبوة، حينما قال يوئيل النبي بوحي من روح الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. في هذا الموقف بطرس يشرح بكل بساطة الآتي، يقول: إنه نفس الروح القدس الذي كتب عنه يوئيل هو الآن هنا، نفس الروح الذي له القدرة على صنع ما ورد في نبوءة يوئيل، هو الذي يعطينا القدرة على التكلم بلغات لم نتعلمها. ومن الملاحظ أن بطرس لم يبقى كثيرا يناقش موضوع الألسنة أو موضوع اللغات، بل انتقل مباشرة للحديث عن المسيح حسب الآية 22، فقال: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. بعبارة أخرى، يسوع المسيح قام بأشياء لا يصنعها أحد إلا الله، معجزاته كان لها هدف إلهي. على هؤلاء القائلين يجب علينا أن نشفي أو نقيم الموتى إلى ما هنالك، لأن يسوع قام بذلك، عليهم أن يراجعوا مبادئ أساسية في هذه الآية. فالمسيح لم يقم بتلك الأعمال لغاية فيها، بل لغاية من وراء صنعها. حول المسيح السمكتين والخبز وأشبع 5000 إنسان، ليس بسبب جوع الناس إليها، بل ليثبت أنه هو خبز الحياة. لم يقم المسيح لعازر من الموت لأنه صديقه، أو لأنه لم يرد رؤية مريم ومرثى حزينتين، بل ليؤكد أنه هو القيامة والحياة. وحتى عندما شفى المسيح المرضى الذين جاءوا إليه، لكنه لم يشفي كل مريض على كوكب الأرض، لم يشفي جميع المرضى. كان يسوع يقصد مدن البرص، لكن نقرأ أنه شفى شخصا واحدا في هذه الأخيرة، وبقيت مدينة البرص بعد صعود المسيح إلى السماء على ما كانت عليه. لماذا لم يشفهم جميعا؟ بكلمات أخرى، المسيح قام بما قام ليس لغاية في الأعمال نفسها، بل لغاية من وراء صنعها، وهي إثبات هويته. قال بطرس: إن الإسرائيليين كانوا يعلمون ذلك يقينا. هذا الذي يقول في الآية 22: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم. تبرهن بالآيات والعجائب، برهن هويته التي صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. كانوا متقنين، كانوا قد شاهدوا وعايشوا واختبروا قوة المسيح المعجزية. في هذه المرحلة من عظته يقدم بطرس إدانة للسامعين ويقول: هذا أخذتموه، والمقصود هو شخص المسيح، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. ويضيف في الآية 36: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. ترى هل كانت هذه العظة تلائم الجميع؟ كيف لها أن تلائم فكرة غير المؤمن؟ أخي الكريم، الوعظ الحقيقي، المنادات بكلمة الله، تعلن الحق بشكل كامل. روح الله يتحرك ويفعل الكلمة عندما تقدم الكلمة كما هي. لكن أرجو قبل أن تلوم أمة اليهود وتحملهم المسؤولية وحدهم على قتل ابن الله، على قتل المسيح، لاحظ معي جيدا كلمات بطرس التي قالها. قال: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. أي إن موت المسيح كان جزءا من الخطة المعدة من قبل الله من قبل تأسيس العالم. بمشورة الله أعدت تلك الخطة. لكن الله أقام المسيح ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. يواصل بطرس شرحه من مزمور داود الذي تكلم صراحة عن موتي وقيامتي وصعود المسيح. يقول بطرس: أنتم صلبتموه، أما الله فكلله، أنتم قبرتموه، أما الله فتوجه، أنتم طردتموه لكن الله حمله، أنتم قتلتموه لكن الله رفعه، أقامه ورفعه. إنها الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى. ماذا كانت نتيجة عظة بطرس؟ مكتوب حسب الآية 37، فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. نخسوا، أذهلوا، انذهلوا، توبخوا. فقالوا لبطرس ولسائر الرسل، ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ يا له من سؤال رائع، سؤال شبيه بالسؤال الذي طرحه سجان فيليبي حسب سفر الأعمال الأصحاح 16، عندما قال لبولس ولصديقه سيلا، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إجابة هذا السؤال هي أهم شيء في الوجود. أخي الكريم، إذا سألك أحدهم كيف أصير مسيحيا، هل يمكن أن أخلص؟ ماذا ستكون إجابتك؟ يمكن أن يجاب هذا السؤال بطرق مختلفة. يجيب المدقق، توقف عن فعل تلك الأمور القبيحة. يجيب الأخلاقي، باشر بعمل الكثير من الأعمال الصالحة. يجيب المتدين، عليك الذهاب إلى الكنيسة وقراءة الكتاب المقدس. يجيب المحسن، عليك تقديم الهبات المالية وكل أنواع الهبات الأخرى. ويجيب أحد دعاة التعددية، عليك تطوير ديانتك واطمح للأفضل. صديقي، معظم تلك الإجابات تقع في قسمين أقدمهما كالآتي. الأول يمكن تعريفه بإجابات عملية. التحول إلى المسيحية هو هنا مجرد عملية. تشعر بالاستياء يوما، تقرر أن تغير المسار، تبدأ بالذهاب إلى الكنيسة وحضور دراسة الكتاب، فتصير مسيحيا، مجرد عملية لا غير. أما القسم الثاني فيمكن تعريفه بكلمة صفقة. يعلمنا الكتاب المقدس أن الإيمان بالمسيح هو صفقة وليست عملية، إنه حدث يحدث مرة واحدة عندما تنحني بقلبك أمام المسيح، عندما تعترف بخطاياك، عندما تطلب منه وبناء على عمله الفدائي وحده أن يخلصك، وفي أحد أيام حياتك تدرك الحق الكتابي، تدرك أنك غير قادر على تخليص نفسك، وأنك مهما صنعت فلن تذهب إلى السماء. ثم تصرخ للواحد الذي تعرف أنه المخلص الوحيد فتتم الصفقة. ولا أعني بالطبع صفقة تجارية، بل الصفقة هي يأخذ المسيح خطاياك، يأخذ دينونتك عنك التي حملها هو على الصليب، ويعطيك بره وخلاصه، يجعلك ابنا لله. هذه هي الصفقة. الصفقة أن تأتي بخطاياك كما أنت وتلقي هذه على المسيح، والجانب الآخر من الصفقة أن يعطيك المسيح بره، فتصبح أمام الله بارا بلا خطية، لأن المسيح أخذ خطاياك عنك في الصليب. قال لهم بطرس توبوا. توبوا باليونانية معناها تغيير الرأي أو تغيير الاتجاه. كنت تظن قبل الإيمان أنك كنت صالحا ولا حاجة للمسيح، ثم غيرت رأيك، غيرت اتجاهك، أدركت بأنك خاطئ وأن المسيح مهم في حياتك. توبوا، قال بطرس، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. أعزائي، لا يجب أن تفهم هذه الآية وكأن الخلاصة أو مغفرة الخطايا تتم بالمعمودية، أبدا. العهد الجديد لا يعلم أن هناك حاجة للماء إضافة إلى الدم، لكن دم المسيح وحده هو الذي يبرر. موت المسيح على الصليب والإيمان بسفك دمائه عنا هو الذي يحررنا، يبررنا من خطايانا. اسمحوا لي أن أقدم توضيحا لهذا بالآية التالية. يقول بولس في رسالته إلى أفسس الأصحاح الأول والعدد السابع الآتي، الذي فيه، أي في المسيح، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ويؤكد على ذلك في رسالته إلى روميا الأصحاح الخامس والآية التاسعة بالقول، فبالأولى كثيرا، ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. وثم في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد السابع نقرأ: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. أحبائي، لا مجال لاقتباس آيات أكثر، لكن التعليم واضح بأن دم المسيح أي موت المسيح هو الذي يطهرنا من خطايانا وليست المعمودية كما قد يظن البعض. لكن طبعا تبقى المعمودية مهمة في حياة المؤمن. لماذا؟ لأن المسيح أمرنا أن نعتمد. هي مهمة أيضا لأنها تضع خطا فاصلا بين الحياة قبل الإيمان والحياة بعد الإيمان، إذ نشهد في معموديتنا عن التحول الذي تم في حياتنا عندما قبلنا المسيح. المعمودية رمز لما سبق المسيح وفعله عندما مات ودفن وقام. كذلك نحن في معموديتنا بالتغطيس نموت وندفن تحت الماء ونقوم في جدة الحياة، وهي شهادة أمام الملأ عن حياة جديدة أخذناها بإيماننا بالمسيح. وهكذا نصبح مطالبين أمام الملأ لكي نحيا في سلوك جديد، لكي نحيا هذه الحياة الجديدة. إذن المعمودية تتبع الخلاص وليست سببا فيه. سبب الخلاص هو دم المسيح، هو كفارة المسيح، هو موت المسيح الذي تحقق من أجلنا فوق عود الصليب. بطرس إذن قدم عظته الأولى، وبخ ودعا إلى التوبة، دعا إلى تغيير الاتجاه، دعا إلى تغيير التفكير، وأحدث ذلك انقلابا رائعا في الأمة اليهودية في ذلك اليوم عندما آمن وتاب أكثر من 3000 إنسان في يوم واحد. أخي الكريم، هل أنت قبلت المسيح في حياتك؟ هل تمت في حياتك تلك الصفقة عندما وضعت خطاياك عنده وأخذت بره؟ هذه صلاتي من أجلك في هذا اليوم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.